الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن العقائد المشتركة بين الصهيونية النصرانية والصهيونية اليهودية اجتماع اليهود في فلسطين وإقامة دولة لهم للإسراع بالمجيء الثاني للمسيح. هذه عقيدة مشتركة بين الصهيونية النصرانية التي يقال لها المسيحية والصهيونية اليهودية، فيشترك الصهاينة النصارى مع الصهاينة اليهود في الاعتقاد والعمل من أجل اجتماع اليهود في فلسطين وإقامة دولة لهم فيها واتخاذ القدس عاصمة ومركزا رئيسا لدولتهم. أما اليهود فيعتقدون ذلك ويعملون من أجله لاعتقادهم بأن الله سبحانه وتعالى عقد عهدا وأبرم وعدا مع إبراهيم عليه السلام على أن تكون فلسطين ملكا له ولذريته من اليهود فقط، ويستدلون على ذلك بنصوص من كتبهم المحرفة المقدسة عندهم. وأما النصارى فيرون أنهم هم الأحق بفلسطين وأنها لهم، إلا أنهم يرون أنها البلد الأصلي لليهود، وأن الله جل وعلا قدر أن اليهود سيجتمعون فيها ويقيمون دولتهم ويتخذون القدس عاصمة لها ويقيمون هيكلهم، وذلك في آخر الزمان قبيل مجيء المسيح ثانية إلى الأرض. فهم يعني النصارى يسعدون باجتماع اليهود في فلسطين ويشجعونهم عليه ويعملون من أجله لاعتقادهم أن ذلك أمر مقدر من الرب تمهيدا لمجيء المسيح وتمهيدا لتنصير اليهود إذ يعتقدون أن بعضا من اليهود سيدخلون النصرانية عند قدوم المسيح عليه السلام. ويستدل النصارى على عقيدتهم هذه بنصوص من العهدين القديم والجديد. مما يتعلق به الصهاينة اليهود في زعمهم بملكية فلسطين ما يلي: وقال الرب لأبرام أي لإبراهيم عليه السلام: انطلق من أرضك ومن عشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أريك، وأنا أجعلك أمة كبيرة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك وشاتمك ألعنه، وتبارك بك جميع عشائر الأرض. فانطلق أبرام كما قال له الرب ومضى ومعه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة حين خرج من حاران. فأخذ أبرام سارايا امرأته ولوطا ابن أخيه وجميع أموالهما التي اقتنياها والنفوس التي امتلكاها في حاران، وخرجوا ليمضوا إلى أرض كنعان. وأتوا أرض كنعان فاجتاز أبرام في الأرض إلى موضع شكيم وإلى بلوطة مورة، والكنعانيون حينئذ في الأرض. فتجلى الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي تجلى له. وهذا في سفر التكوين في الأصحاح 12 في الفقرات من 1 إلى 7. ومن النصوص التي يستندون إليها أيضا ما ورد أيضا عندهم في سفر التكوين في الأصحاح 17 في الفقرة 8: وأعطيك أرض غربتك لك ولنسلك من بعدك جميع أرض كنعان ملكا مؤبدا وأكون لهم إلها. وكذلك ما في التكوين في الأصحاح 15 في الفقرة 18 في ذلك اليوم بت الرب مع أبرام يعني مع إبراهيم عهدا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. ومما يتمسكون به ما ورد أيضا في صموئيل الثاني في الأصحاح السابع في الفقرة العاشرة وعينت مكانا لشعبي إسرائيل وغرسته فسكن في مكانه ولا يضطرب بعده ولا يعود بنو الإثم يدللونه كما في الأول. وكذلك ما في سفر التثنية في الأصحاح 26 في الفقرة 15 اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك إسرائيل والأرض التي أعطيتنا كما حلفت لآبائنا أرضا تفيض لبنا وعسلا. واليهود عندما يتحدثون عن أرض إسرائيل فإنما يريدون بها كل الأرض التي أطلق عليها الأرض المقدسة أو أرض إسرائيل في كتبهم بزعمهم، أي التي تمتد من النيل في مصر غربا إلى نهر الفرات في العراق شرقا. فاستعمالهم كلمة إسرائيل نسبة للدولة يختلف عن استعمالهم لها في الحديث عن الأرض المقدسة عندهم التي يعملون على تحقيقها. والغالب في مرادهم في خطاباتهم وكتاباتهم هو الاستعمال الثاني، يعني أن إسرائيل في مرادهم يعنون بها الأرض المقدسة عندهم التي تمتد من النيل في مصر غربا إلى نهر الفرات في العراق شرقا. وهم يوجبون على كل يهودي العيش في الأرض المختارة، لأن من يعيش فيها تغفر له ذنوبه وينال الأجر. لهذا قالوا في كتابهم التلمود واجب على كل يهودي أن يعيش في أرض إسرائيل، وهذا الواجب يعلو على كل التزام آخر. وفيه أيضا أرض إسرائيل طاهرة، لا بد من دفن المتقين من بني إسرائيل فيها، وإن لم يتأثر ذلك يوضع مع الكفن شيء من التراب المجلوب منها. وعندهم أيضا في التلمود الذي يتمشى 4 أذرع في أرض إسرائيل على يقين بأنه من أبناء الآخرة، بل إنه أيضا في سفر إشعياء في الأصحاح 33 في الفقرة 24 جاء الشعب الساكن فيها مغفور الإثم. الشعب المقيم فيها يعني في أرض إسرائيل ينزع عنه الإثم. ويحدد هيرتزل مؤسس الصهيونية اليهودية يحدد أرض إسرائيل المنشودة بقوله المساحة من نهر مصر إلى نهر الفرات. نريد مدة انتقالية في ظل مؤسساتنا الخاصة وحاكما يهوديا خلال هذه المدة، بعد ذلك تنشأ علاقة كالتي تقوم الآن بين مصر والسلطان، يعني السلطان عبد الحميد في أيام الخلافة العثمانية. وهذا كان في طور التأسيس والتكوين. يقول تودور هيرتزل إنه يريد أرضا مساحة من الأرض من نهر مصر النيل إلى نهر الفرات، ونريد مدة انتقالية في ظل مؤسساتنا الخاصة وحاكما يهوديا خلال هذه المدة، بعد ذلك تنشأ علاقة كالتي تقوم الآن يعني في ذلك الوقت بين مصر والسلطان. وما أن يصبح السكان اليهود في منطقة ما ثلثي مجموع سكانها حتى تصبح الإدارة اليهودية سارية المفعول على الصعيد السياسي. في سنة 1947 تشكلت في الأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية بشأن النظر في حدود الدولة اليهودية، فتقدم عضو الوكالة اليهودية الحاخام في شمان بخريطة توضح حدود الدولة اليهودية التي يرى اليهود أن لهم الحق الكامل في استردادها تنفيذاً لوعود التوراة ومخططات هيرتزل. ثم وقف متحدثاً عن حدود تلك الدولة فقال: من مدينة الإسكندرية محيطة بمنطقة الدلتا غرباً في مصر، ثم تمتد جنوباً مع مجرى نهر النيل لتتجه شرقاً في خط مستقيم قاطعة الجزيرة العربية حتى محاذاة مصب نهر الفرات، ثم تصعد الحدود مع مجرى الفرات حتى حدود تركيا لتصل إلى سوريا، لتقفل الدائرة بعد ذلك بالحدود الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. وحين سأل المستشار الألماني هوهينكر، سأل مؤسس الصهيونية العالمية اليهودية هيرتزل، سأله عن الأرض التي يريدها اليهود، فقال هيرتزل: سنطلب ما نحتاجه، وتزداد المساحة المطلوبة مع ازدياد السكان. وقد عبر عن هذا المعنى ديفيد بن غوريون، وهو أول رئيس وزراء لدولة اليهود، عبر عن ذلك بقوله: حدودنا حيث يصل جنودنا. يقول: حدودنا حيث يصل جنودنا، فالمكان الذي تصل إليه جنودهم هي حدودهم. ويقول: إن الصهيونية حققت هدفها في 14 مايو 1948 ببناء دولة يهودية أكبر مما كان متفقاً عليه في مشروعات التقسيم بفضل قوات الهاجانة، وليست هذه نهاية كفاحنا، بل إننا اليوم قد بدأنا، وعلينا أن نمضي لتحقيق قيام الدولة التي جاهدنا في سبيلها من النيل إلى الفرات. ويستدل الصهاينة من اليهود والنصارى على عقيدتهم في اجتماع اليهود في فلسطين، هذه عقيدة مشتركة بين الصهيونية النصرانية والصهيونية اليهودية، وهذا يفسر لك ما يجري في العالم اليوم. وكل ما يجري من العالم من المسائل السياسية إنما هو مبني على الأمور العقدية. فيستدل الصهاينة من اليهود والنصارى على عقيدتهم في اجتماع اليهود في فلسطين، هذه عقيدة عند الكل، عند البروتستانت من الأمريكان وكذلك الإنجليز وكل من كان على هذه النحلة البروتستانتية من الصهاينة النصارى، كلهم على هذه العقيدة التي تتطابق مع العقيدة الصهيونية اليهودية. الكل يسعى لغرض واحد وهدف مشترك، ونحن لا نفهم ذلك في الجملة، ونفسر الأمور تفسيرات بعيدة عن الحقيقة وعن الواقع. هم يستدلون بالنصوص مثل ما ورد في حزقيال في الأصحاح 11، فقل: هكذا قال السيد الرب: إني سأجمعكم من بين الشعوب وأحشدكم من الأراضي التي شتتكم فيها وأعطيكم أرض إسرائيل، فأتونها وينزعون جميع أقدارها وجميع أرجاسها منها، وأعطيهم قلبا واحدا وأجعل في أحشائهم روحا جديدة، وأنزع من لحمهم قلب الحجر وأعطيهم قلبا من لحم، لكي يسلكوا في رسومي ويحفظوا أحكامي ويعملوا بها، فأكونون لي شعبا وأكون لهم إلها. فقولهم: هكذا قال السيد الرب: إني سأجمعكم من بين الشعوب وأحشدكم من الأراضي التي شتتكم فيها وأعطيكم أرض إسرائيل. كذلك ما ورد في إشعياء في الأصحاح 14 في الفقرة الأولى: إن وقتها قريب الحضور، أيامها لا تطول، لأن الرب سيرحم يعقوب ويعود فيصطفي إسرائيل ويريحهم في أرضهم، وينضم الغريب إليهم ويتصل ببيت يعقوب. وكذلك: سمعت ولم أفهم، فقلت يا سيدي ما آخر هذا؟ فقال اذهب يا دانيال فإن الأخوال مغلقة ومختومة إلى وقت الانقضاء، إنك تيرين يتنقون ويتبيضون ويمحصون، والمنافقون ينافقون، ولا أحد من المنافقين يفهم، أما العقلاء فيفهمون. ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجاسة الخراب 1290 يوما، طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما. وأن تذهب إلى الانقضاء وستستريح وتقوم في قرعتك إلى انقضاء الأيام. هذا في سفر دانيال. يتحدث أحد الصهاينة النصارى الأمريكان عن الأحداث التي يجب أن تسبق المرحلة الأخيرة في آخر الزمان، فيقول: هذه الأحداث: أولاً، عودة اليهود إلى أرض فلسطين، عقيدة. يقول: أولاً، عودة اليهود إلى أرض فلسطين. ثانياً، إقامة دولة يهودية. ثالثاً، التبشير باللاهوت لجميع الأمم بما في ذلك إسرائيل. رابعاً، صعود الكنيسة. خامساً، وقوع الفتنة. سادساً، وقوع معركة هرمجدون. أحد الصهاينة النصارى الأمريكان يتحدث عن الأحداث التي يجب أن تسبق المرحلة الأخيرة في آخر الزمان، فيقول: أولاً، عودة اليهود إلى أرض فلسطين. ثانياً، إقامة دولة يهودية. يقول: إن خلق إسرائيل جديدة مع عودة اليهود إلى الأرض التي وعدهم الله بها، يعطياننا دليلاً لا يناقش على أن خطة الله المباركة في موضع التنفيذ، وأن العودة الثانية لمخلصنا قد أكدت. وبالنسبة إلى أن خلق دولة إسرائيل هو أهم حدث في التاريخ المعاصر، فإنها تمثل الخطة الأولى نحو بداية نهاية الزمن. يقول: لقد أعطانا الله إشارة في سنة 67 عندما منح النصر لإسرائيل على العرب، ومكن اليهود من أخذ الأرض التوراتية، يعني أرض الميعاد، يهودا والسامرة، والسيطرة العسكرية على مدينة القدس. يقول: فلأول مرة منذ أكثر من 2000 سنة أصبحت القدس تحت سيطرة اليهود. وقد أثارني ذلك لأنه جدد إيماني بقوة ومصداقية الكتاب المقدس. من الأحداث التي يتكلم عنها التبشير باللاهوت لجميع الأمم بما في ذلك إسرائيل. رابعاً، صعود الكنيسة. يقول: أنا أتوقع ذلك في أي وقت. خامساً، وقوع الفتنة حيث تحدث معاناة كبيرة. سادساً، وقوع معركة هرمجدون. يقول هذا الصهيوني النصراني: إنني مع كوني سعيداً لعودة اليهود إلى فلسطين ولقيام إسرائيل، فإنني أشعر أن اليهود لم ينجزوا مهمتهم تماماً. إن على اليهود اليوم استرجاع كل الأرض التي أعطاها الله للعبرانيين، أي أن على اليهود أن يملكوا كل الأرض التي منحهم الله قبل عودة المسيح. يقول في المجيء الثاني: إن على العرب مغادرة هذه الأرض، لأن هذه الأرض تخص اليهود. الله أعطى كل هذه الأرض لليهود، ولهذا فالواقع يشهد أن الصهاينة النصارى هم الذين شجعوا الصهيونية اليهودي تيودور هيرتزل على دعوته في تأسيس الصهيونية اليهودي في مؤتمر بال بسويسرا سنة 97 و800 و1000، وحثوا اليهود على الالتفاف حول تلك الدعوة والعمل على تحقيق أهدافها، بل وشاركوهم في مؤتمرهم وحضر طائفة منهم معه. يقول كينين، هو أحد الصهاينة اليهود الأمريكان: إسرائيل كانت أنشودة مسيحية قبل أن تصبح حركة سياسية يهودية. وكان القسيس النصراني البروتستانتي ويليام هيشلر أحد المشاركين في مؤتمر بال، وهو المؤتمر الصهيوني التأسيسي الأول للحركة الصهيونية، فكان وقد دخل بصحبة هيرتزل المؤتمر يهتف قائلا يحيى الملك يحيى الملك. وعندما ألقى كلمته في المؤتمر خاطب الصهاينة قائلا استفيقوا يا أبناء إسرائيل، فالرب يدعوكم للعودة إلى وطنكم في الأرض المقدسة. فهذه عقيدتهم، يعني الصهاينة النصارى والصهاينة اليهود متطابقون في هذه العقيدة، وأنه لابد من عودة اليهود من جميع أرجاء الأرض إلى فلسطين من أجل أن يستردوا الأرض التي وعد الرب إبراهيم عليه السلام. هذا زعم الصهاينة من اليهود والنصارى بملكية فلسطين لليهود هو زعم باطل مخالف للوحي والعقل والواقع. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن يهودياً ولا نصرانياً، وإنما كان حنيفاً مسلماً موحداً لله جل وعلا ونبياً من أنبيائه سبحانه، كما قال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. كتب اليهود والنصارى محرفة كما هو معلوم، فأنى لنا التصديق بذلك الوعد وذلك العهد ولو فرض صحته جدلا، فقد أعطي له ولم يكن له يعني لإبراهيم ولد سوى إسماعيل. فعندما يعطى له هذا الوعد هذه الأرض لك ولذريتك لم يكن له من الذريات سوى إسماعيل قبل أن يولد إسحاق، فالوعد إذن لإسماعيل جد العرب دون غيره. ثم إن اسم اليهود لم يكن معروفا في عهد إبراهيم عليه السلام ولا في عهد إسحاق عليه السلام، إنما كانوا معروفين بالعبرانيين، ثم أطلق عليهم اسم اليهود نسبة ليهوذا لابن الرابع ليعقوب، ثم أصبحت الكلمة تطلق على رعايا مملكة يهودا التي نشأت تحت رعاية الاحتلال الفارسي لفلسطين، ثم أطلقت فيما بعد على كل من يعتنق الديانة اليهودية وقيل سوى ذلك في سبب إطلاقه. والمتتبع لكتابات اليهود وكتبهم يجد أنهم يحولون الوعد المزعوم من نبي إلى آخر على حسب مصالحه، فقد نسبوا الوعد بالأرض الموعودة إلى إبراهيم، ثم نسبوه إلى إسحاق ليخرجوا إسماعيل، فإسماعيل ابن إبراهيم. فإذا كان الوعد لإبراهيم وذريته فإسماعيل داخل في الوعد، لذلك نحوا إسماعيل ونسبوا الوعد إلى إسحاق ليخرجوا إسماعيل، ثم نسبوا الوعد إلى يعقوب، ثم حولوه إلى داود. واليهود الموجودون اليوم في أنحاء العالم خليط من أجناس وأمم مختلفة، ليسوا من بني إسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي من بولندا، وزير الحرب اليهودية أيضاً الآن هو أيضاً من بولندا. هؤلاء أشتات، إنما هم شرادم من اللصوص وشداد الآفاق وخطاع الطرق، إنما اجتمعوا في الأرض المقدسة التي يزعمون أنها وعد الله لهم، وهم أصلاً ليسوا من أبناء إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا داود، ولا صلة لهم بنسل الأنبياء، وإنما هم خليط من أجناس وأمم مختلفة اعتنقوا اليهودية. وليس هناك ما يثبت إطلاقاً أنهم من نسل إبراهيم عليه السلام. والأرض التي يطلق عليها عند أهل الكتاب أرض الميعاد هي الأرض التي وعد الله الصالحين من ذرية إبراهيم عليه السلام ليؤموا بها العالمين بالدين الصحيح، كما في قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وكان الصالحون من ذرية إبراهيم عليه السلام كانوا هم أبناء إسحاق وأبناء إسماعيل أي بنو إسرائيل والعرب، ولقد تناوبوا على وراثة الأرض وراثة شرعية بحسب تمسكهم بالدين الحق. فالوعد ليس مرتبطاً بشعب ولا بجنس ولا سلالة بعينها، إنما هو مرتبط بالمنهج الحق بالدين القويم. فأهلها والأحق بها ليس ذوات بني إسرائيل ولا العرب، وإنما هم المتقون، كما قال تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فمن يؤمن بالله ويوحد الله ويقيم شرع الله على الوجه الذي يرضي الله هو الأحق بالأرض المقدسة. لا حق لأهل الشرك والوثنية من اليهود في الأرض المقدسة مهما ادعوا من الانتساب والنسبة والوراثة وغير ذلك من هذه المفتريات والأكاذيب. فنفهم أن عودة اليهود إلى أرض فلسطين وأن الاستيلاء عليها وعلى الأرض الموعودة من قبل هؤلاء إنما هي عقيدة مشتركة بين الصهيونية اليهودية والصهيونية النصرانية أو الصهيونية المسيحية، وأمريكا على الصهيونية النصرانية، وكذلك كثير من الغرب من أتباع المذهب البروتستانتي. فهؤلاء يجعلون الأمر عقيدة، لأنك ربما تقع في خطأ شنيع وأنك تنظر إلى الغرب في مبادله وفي انحلاله وفسوقه وما يقع فيه من أمثال هذه الأمور التي تتنافى مع الأخلاق بل مع الإنسانية، فتظن أنهم ليسوا بمتدينين، ولكن الأمر ليس كذلك. فإن الدين عنصر رئيس في القرار السياسي الأمريكي كما ترى، واليهود قد تغلغلوا في تلك النخب حتى صاروا المتكلمين باسمها والداعين إلى العقيدة التي يعتقدونها بتلك القرارات التي يتخذونها. فنفهم هذا، الحرب حرب عقيدة، فتمسكوا بعقيدتكم، افهموها أولا ثم تمسكوا بها وعيشوها وادعوا إليها واثبتوا عليها، والله تبارك وتعالى ناصر جنده، وهو تبارك وتعالى الذي لا يغلب ولا يغلبن مغالب الغلاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.